الأستاذة الأخت أم فرقان من العراق الباحثة الإسلامية والتربوية. السلام عليكم الأخت أم فرقان. قبل الله أعمالكم إن شاء الله. حياك الله. شكرا. شكرا عزيزي. أيامكم سعيدة بمناسبة عيد النوروز أيضا. كل عام طيبين إن شاء الله. الله يخليك. شكرا. شكرا جزيلا. عزيزي الأخت أم فرقان، لماذا نرى ووردت آية في القرآن الكريم بأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لماذا كل هذا التأكيد من قبل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لذكر الله سبحانه وتعالى وبالنسبة للعبادات للإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بالواقع الله تبارك وتعالى حينما أكد على العبادة وكل أمر، يعني الله تبارك وتعالى حينما فرض على العباد سواء الواجبات أو المستحبات فيها الفائدة العظمى لنفس الشخص قبل غيره. فلذلك نشوف أنه لما الله تعالى أمر بالعبادة قبالها أنه من يذكر الله تعالى الله تعالى يذكره. يقول تذكروني أذكركم.
نعم
تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله تبارك وتعالى مجمل هذه العبادات من الصلاة والصيام والذكر والحج وغيرها، وكان يتترك على نفس الإنسان الجانب الإيجابي والسكينة والطمأنينة أن يستشعر الإنسان هو قريب من الله تبارك وتعالى. لذلك كما ذكرنا أنه كل فريضة الله تعالى خلاها للعبد هي بالواقع اتصال بالله وقرب من الله تبارك وتعالى. نعم، لذلك نجد كل عبادة حينما نأتي بها سواء كانت صلاة قربة إلى الله، يعني هذه النية، الصيام قربة إلى الله، الحج قربة إلى الله، وهكذا سائر الأعمال، فهي تقرب العبد من الله تعالى. وكلما تقرب العبد من الله تبارك وتعالى كلما راح تتجلى عليه وتظهر عليه الصفات الجمالية لله تبارك وتعالى.
نعم يعني سبحان الله. سبحان الله أستاذة فرقان، يعني المعاندين المتكاسلين، فلأقول أنا دائما أقول بالنسبة للأشخاص الذين يتكاسلون في أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، أنا أقول هؤلاء متكاسلين ليس لا يعني لا نقول بأن لا اعتقاد لديهم ولا يعتقدون بشيء، بالعكس في قرارة أنفسهم. أنا أتصور بأن هؤلاء الأشخاص أكيد يعتقدون بوحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن الشخص يتكاسل يقول أنا لماذا مثلا أنا استيقظ صباحا وأصلي صلاة الصبح، لماذا أصوم، لماذا كذا كذا، وأعتبرهم من المتكاسلين. لكن سبحان الله، يعني كل فريضة وردت للإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون يعني لها فوائد. الله سبحانه وتعالى هو غني عن عباداتنا وفرائضنا، فكلها فوائد للشخص نفسه، إن كانت فوائد جسدية أو فوائد نفسية. ونحن متأكدون إذا كانت النفس مرتاحة فأكيد الجسم سيكون مرتاح أيضا. طيب نحن هناك أيضا طبعا سؤال، أنا هذا ممكن أكون يعني سمعته، وأنت حضرتك أيضا ممكن سمعتيه من الناس الذين حوالينا، بأن يقولون نحن حتى لو أدينا هذه الفرائض لا نحس بهذه الإيجابية وهذه مثلا فرضا بالنسبة للصلاة، يقول أنا حينما أقف على الصلاة وأصلي فأفكر حتى قبل 20 و50 سنة وبعد 50 سنة أيضا، ماذا نفعل كي تكون عباداتنا بهذا المستوى والتأثير لكي تعطينا وتمنحنا هذا الهدوء والراحة النفسية؟
يعني بلا شك هذا هنالك أكو تقصير في نفس الإنسان وسوء فهم لمعنى العبادات. فكما ذكرتم أنه يعبد ولكنه يعني لا يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح أو في وقتها الصحيح، وهذا هو الخطأ الكبير. لذلك نلاحظ أن قد ربما والعياذ بالله هي حالة المسامحة لدى الإنسان لدى العبد ربما والعياذ بالله تجعله أن يدخل في مع مجموعة هم بعيدين، وربما هو نفسه يستنكر ذلك. مثلا نشوف القرآن حينما يذكر المنافقين يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا الإنسان اللي يعني يتكاسل عن أداء العبادة قد يدخل في هذا الباب، أو أنه يكون لضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى. يعني هنالك قول للإمام الراحل قدس الله سره في قضية العبادة، وأنه الإنسان يقبل على العبادة وقت الصلاة بوقتها. يقول لو كان هذا الإنسان لديه لقاء مع شخص يعني ذا مقام أو منزلة، حاكم، وزير، شلون يبادر إلى الحضور قبل الوقت؟ كيف أنه الله تعالى دعانا رب الأرباب ونحن يعني نتكاسل عن إداء هذه العبادة ونحن لم نعين هذا الوقت؟ الله تبارك وتعالى هو اللي عينه واقعا.
نعم.
الله تعالى عين الوقت هذه أوقات الصلوات والإتيان بها. لذلك نشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول أداء العبادة الصلاة في وقتها، في أول وقتها ولها جزور وآخرها عصفور. كان تأكيد على العبادة هذه اللي تترك، يعني لما تكون عبادتي ويا الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الحاضر مع جموع المصلين في صلاة الجماعة، دائما تكون رأسا مباشرة بعد الأذان، صلاتك كذلك راح ترفع مع هؤلاء، فالله تبارك وتعالى يتقبلها حتى لو كان فيها شيء من التقصير وشيء من الإخلال. ولكن إذا الإنسان يؤدي هذه العبادة وحده ولا يتوجه ولا يقبل على الله تعالى ما راح تترك نورانية على نفسه.
أكيد.
فلذلك نعم يشوف شهر رمضان الله تبارك وتعالى جعل فيه هاي العبادات اللي احنا طيلة السنة نأتي بها كالصلاة وغيرها من العبادات لها وقت معين ومحدد. أما في شهر رمضان العبادة أطول منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت اللي هو فيه الصيام. هذا الإنسان كله يكون في حال عبادة. ولذلك أنا يعني أنوه للمستمعين الأكارم أنه دائما حينما يباركون في شهر رمضان ويقولون رمضان كريم، وهذا خطأ كبير. هذا خلاف لما قاله الله تعالى. أحب أن يعني أن ننبه
لهذا النقطة،
أن لا نقول نعم رمضان كريم. الله تعالى في القرآن قال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لم يذكر اسم الشهر مفردا. النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت أكدوا أن لا تقولوا رمضان كأنكم لا تعلمون ما رمضان. يبدو أنه مسألة رمضان هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وجاءت هذه المفردة رمضان من الرمضاء، والرمضاء هي الأرض الرملية المحماة بحرارة الشمس. باعتبار الإنسان الصائم أول ما يستشعر قضية العطش والحرارة الصيام. نعم حرارة الصيام. فلذلك لنقول كما قال الله تعالى وكما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مبارك عليكم الشهر الفضيل، مبارك عليكم شهر رمضان. لا نقول هذا خطأ وهذا خلاف لما قاله النبي ولما أولا قاله الله تبارك وتعالى في القرآن.
أنا أعتقد يا أستاذ فرقان بالنسبة لقضية رمضان الكريم هذه الظاهرة يعني اختلقت في السنوات هذه.
لم تكن قبل. نعم. وهذه خطأ. وهذه خطأ. نعم. فلذلك ننوه ونلفت نظر المستمعين الأكارم لنقول مبارك عليكم الشهر، مبارك عليكم شهر رمضان. هذا كما نمتثل لأمر الله. هي كل هالأمور واقعا إذا شوية نتساهل بها راح نخرج عن الخط الصحيح. فلذلك نعم حينما نقبل على العبادة، حينما الإنسان أو المؤمنة الصائمة أن تقبل على العبادة، كثير من الناس يمكن هو صائم ولكن يتهاون في أداء الصلاة في أول وقتها. لذلك نشوف الله تبارك وتعالى توعد أولئك حينما قال ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون.
يعني نعم يسوع عن الصلاة وهنالك سهو في الصلاة، أنه لا يدري هذه الركعة الأولى والثانية، ولكن هذا سهو عن الصلاة أن يقدم سائر أعماله اللي هي ثانوية وليست مهمة وكمالية يقدمها على الصلاة. وهذا الخطأ الكبير. لذلك الله تعالى توعدهم قال فويل للمصلين، ويل دركة من دركات نار جهنم والعياذ بالله. احنا نريد الصلاة تترك أثرها على نفوسنا وتترك نورانية أن نأتي بالعبادة بشوق ومحبة وإقبال ونأديها في أول وقتها حتى نستشعر نورانية العبادة. ويستحيل الإنسان اللي يقبل ويؤدي العبادة في أول وقتها ويفرغ قلبه من الأمور الدنيوية أنه ما يستشعر حلاوة العبادة. نعم. لذلك نشوف الإمام الراحل قدس الله سره في كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة يؤكد أنه لابد على المؤمن أن يفرغ الوقت ويفرغ القلب. يفرغ الوقت أنه لا يشغل والله عندي شغلة الفلانية والموعد الفلاني والعمل الفلاني، لا يفرغ الوقت يخليه له وقت خاص بنفس الوقت. مكان في البيت خليه يكون أنه هذا المكان مثل بمثابة مصلى مكان يتعبد به، مكان نظيف في البيت يتعبد، كذلك تفريغ القلب من أجل العبادة، ما يشغل نفسي بأمور الدنيا ومشاغلها وهمومها وآلامها. لذلك نشوف من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله لما يصير وقت الأذان كان يضرب على فخذ بلال ويقول له أرحنا بهذا بلال.
نعم.
فإذا إحنا إذا ما نستشعر هذا المعنى إذا أكو تقصير في نفوسنا بالواقع.
أنه
إحنا
من
استشعر حلاوة العبادة.
أنا قبل قليل يعني قبل أن ألتقي بحضرتك أشرت إلى هذا الموضوع بأنه بالنسبة للأشخاص الذين يواظبون على الصلاة حتى لو كان هناك تهاون بالصلاة، لو كان هناك تساهل بالصلاة، لكن هم مواظبون ومن المصلين أيضا، حينما يؤدون الصلاة يشعرون بأنه كأنهم أنجزوا إنجازا مهما، وكأنه نحن نقول كأنما حمل كان على ظهري وأنا أنجزت هذا الحمل وأديت هذا الواجب، يعني هذا الشعور بالراحة النفسية يهديه للإنسان. طيب نحن الآن نعيش حياتنا،
بس أنا أحب أن أعلق على هذه
النقطة.
العبادة شيء معنوي وليس شيء مادي.
أها.
والعبادة ليست مثل ما ذكرتم بعض الناس يتصور أنه هو حمل أريد يعني
حمل ليس بالحمل يعني
يتخلى عنه في أقرب نقطة. هذا خطأ أيضا. هذا خطأ. نقبل للعبادة بشوق بمحبة بحب لله بشوق. لذلك نشوف الحديث عن الكليم رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أفضل العباد أفضل العباد من عشق العبادة كعانقها.
الله.
شوفون المعنى شلون هنا دقيق. أفضل العباد نريد نكون من عباد الله تعالى الصالحين كما نقول ذلك في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كيف أكون من عباد الله الصالحين؟ أن يأتي للعبادة بشوق ومحبة هذا اللقاء مع رب الأرباب الله تبارك وتعالى. فأفضل العباد من عشق العبادة فعانقها. لذلك هذا النقطة لابد أن نلتفت إليها، وبالتالي راح تترك نورانيتها على
إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نحن الآن نعيش يعني حياتنا مليئة بالقلق والتوتر وأصبحت هذه سمة من سمات حياتنا العصرية. وبرأيك هل ابتعدنا عن المعنى الحقيقي للعبادة؟
يعني بلا شك. بلا شك أنه إحنا هذا يعني هاي حالة القلق النفسي، حالة التوتر، الوضع النفسي الغير صحيح. هذا كل دليل ابتعاد عن الله تبارك وتعالى. يعني قمنا نعطي للأمور الأخرى أهمية وأولوية أكثر، وهذه اللي تخلي حالة القلق عند النفس. يعني نجد كثير من الآباء منهمك هو في أنه يريد يوفر الحياة الكريمة لأولاده. نحن مسبقا نجد آباءنا أجدادنا ما كان عندهم هذه الحالة. الآن بالمجتمع هذه جديدة صارت، هذا أيضا شيء مستحدث. كانوا يعيشون يعني عندهم اطمئنان بالله تبارك وتعالى، الله تعالى ما يترك عبده. ولذلك هنا استحضر حديث لأمير المؤمنين عليه السلام، من يجد أحد من الآباء يؤكد أنه أولاده وأولاده ولابد أن يوفر لهم حياة كريمة، نعم بحدود المعقول. ولذلك نجد الأمير عليه السلام يقول له ما شغلكم أو ما شغلك بأولاد، شنو أنت هل قد شايل هم أولادك؟ ما شغلك بأولادك؟ هم بين أمرين، فإن كانوا أولياء لله تعالى فإن الله تعالى لا يترك أولياء، وإن كانوا أعداء لله تعالى والعياذ بالله كما في الآية وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لاحظون يعني القرآن كل شيء بين، وإن كانوا من أولياء الله فإن الله تعالى لا يضيع أولياء، وإن كانوا من أعداء الله فما شغلك وأعداء الله. يعني هذا كله إحنا خلينا نحبب لهم العبادة، الاتكال على الله تعالى، الثقة بالله تبارك وتعالى، محبة الله اللي بين القرآن الذين آمنوا أشد حبا لله، لا للدنيا ولا للنفس ولا للأهواء ولا لهذه الأمور. وإذا هذا الإنسان قدمها يعني حب الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى ترى يسير إلى الدنيا، يسير إلى الدنيا بما فيها. لذلك عندنا في الحديث القدسي يقول إن الله تعالى أوحى إلى الدنيا فقال لها اعصي من أطاعتي وأطيع أي من عصاك. اللي يريد الدنيا ما يحصلها، من أراد الدنيا وسعى لها سعيها نعطيه منها، نعطيه جزء منها، لكن اللي يقبل على الله تعالى لا، الله تعالى ينطيه.
الأستاذة أم فرقان عزيزي أم فرقان. نعم. يعني الأستاذة نضال أبو القاسم.
الله يحفظك. نعم.
الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يكون شهر رمضان فرصة نغتنمها إن شاء الله للوصول لهذه الروحانية والوصول الحقيقة الأصلية والأصيلة للعبادة الإلهية للحصول إن شاء الله على الراحة والهدوء النفسي
إن شاء الله. شهر التزود
إن شاء
كما
الله.
يذكر الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. نسأل الله تعالى أن يكون جميع المستمعين الأكارم في ضيافة الله تعالى في هذا الشهر على مأدبة الله تبارك وتعالى لنتدبر القرآن وآيات الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يجعل صيامكم وصيام المستمعين الأكارم صيام الصائمين وصيامكم قيام القائمين ولا يجعلنا وإياكم من الغافلين المبعدين.
آمين يا رب.
وإحنا كل أمورنا بالواقع هي نتيجة الغفلة.
آمين. وشكرا شكرا جزيلا
الله.
شكرا جزيلا لك الأخت
جزاكم الله خير.
شكرا لك.